إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. إننا بعد نهاية درس النداءات في ظرف 10 دقائق نخصها بكلمة عن المناسك، كل ليلة مسألة من تلك المناسك ليستفيد السامعون من الحجاج بما هو المطلوب منهم في هذا الحج والعمرة قبيل أن قبل الأذان 10 دقائق أشر إليها. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نداء أمس كان يأمرنا الله تعالى فيه بأن نصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وعرفنا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بحكم هذا الأمر الذي نادانا من أجله أنها واجبة وجوبا حتميا، فالذي يقول لا أصلي عليه كفر وخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها صيغ بلغت نيفا 30 صيغة، عرفنا أكملها وعرفنا أتمها وأدناها، فما هي الصيغة التي أتم صيغة؟ هي الإبراهيمية. يا معشر السامعين والسامعات، ما معنى الإبراهيمية؟ نسبة إلى إبراهيم، وصيغتها هي التي بعد التشهد والسلام على الرسول نصليها، وصيغتها التي أكمل صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة وأتمها، وأدناها وأخصرها هي التي فرضها الله علينا في هذا النداء وجعلها خفيفة وسهلة وقصيرة نظرا إلى أحوال البشرية في قرونها وعصورها، وهي: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. من يعجز عن هذه؟ اللهم صل على محمد وسلم تسليما. من قال هذا يريد طاعة ربه فقد أطاع الله، إذ قال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلوا عليه؟ قولوا اللهم صل على محمد. ما معنى وسلموا تسليما؟ قولوا وسلم تسليما. ندعو الله عز وجل أن يصلي على نبينا ويسلم عليه تسليما: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. هذا مما وجب أن نعرفه وعرفناه، وهناك مسائل منها متى يتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا في الصلاة قبل السلام عليكم، إذا تشهدنا في الفريضة في النافلة قبل أن نسلم نصلي الصلاة الإبراهيمية على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نسلم أو ندعو بما شاء الله بعد ذلك. ثانيا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا قيل قال رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، إذا قال محمد رسول الله قل صلى الله عليه وسلم. ويدلكم لهذا عامة كتب السنة المصنفات والمسانيد والصحاح من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم، ما يذكر رسول الله إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. لنا فيهم قدوة وإلنا بمن نقتدي إذن. هذه كتبهم مخطوطة بالقلم ومطبوعة، ما يذكرونه صلى الله عليه وسلم إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين عندما قال له جبريل أراغم أنف امرئ، أي إنسان ذكر أو أنثى، ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين، قلت آمين. ومن دعا عليه رسوله بالذل والهون لن يرتبع عنه إلا بالتوبة. ثالثا عندما نشرع في دعائنا لربنا سائلين حاجاتنا، من الآداب أن نبتدي الدعاء بحمد الله والثناء عليه، ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله ما أردنا سؤاله، فإذا فرغنا نختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا سهلا وواضحا؟ هل تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في روضته سمع رجلا يدعو يا رب يا رب، فقال لأصحابه لقد عجل هذا، أي استعجل. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه ثم يسأل حاجته، أما من أول ما ربي أعطيني كأنك تأمر، تملق أولا وتزلف إليه. والآن من منكم يذكر ما جاء في سورة الفاتحة؟ أنت قل. لما نسينا هذا؟ قلنا يا معاشر المستمعين، علمنا ربنا كيف ندعو. أولا قال قولوا الحمد لله رب العالمين، وهذا حمد لله. قولوا الرحمن الرحيم، وهذا ثناء على الله. قولوا مالك يوم الدين، وهذا تمجيد مالك يوم الدين. ثم تملقوا إليه وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. ثم اسأل حاجتك، اهدنا الصراط المستقيم، أي تعليم أعظم من هذا؟ علمنا كيف نسأل حاجاتنا، نحمده، نثني عليه، نمجده، نتملقه، ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم، إذ حاجتنا هذه. من هداه إلى الإسلام ومشى فيه نجا، ومن لم يوفق لذلك خسر خسرانا أبديا. أرجو أن لا تنسى هذه، أو ما هي بذات قيمة. ملايين يقرؤون الفاتحة ولا يعرفون لها معنى، أبدا ولا يخطر ببالهم هذا. وهذا من تعليم الله عز وجل. رابعا بدو الخطبة الخطباء والمدرسون يبتدئون دائما خطبهم وتدريسهم بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من الأذان. وهذه جائزة عظمى، جائزة عظمى. محروم أولئك الذين حرموها، وإن استغنوا بالمال والذرية وإن وصلوا إلى عنان السماء، محروم من يفقد هذه الجائزة. ولا يوجد من المسلمين واحد إلى المئة عرفها وأخذ بها. ما هذه الجائزة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن في أي وقت، الظهر كالعصر والمغرب كالعشاء، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول في أنفسكم ليس جهرا، إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان لنا للناس حول وقوة ما سمع أحدنا النداء وتركه إلا وأجاب، لكن ما يتحول إلا بإذن الله ولا يقوى على أن يأتي إلا بإذن الله. وإذا فرغ المؤذن فرغنا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم أية صلاة الإبراهيمية إذ علمهم هذه الصلاة، لأن الجائزة عظمى. فإذا فرغنا من الصلاة عليه نقول سائلين ضارعين داعين ربنا لنبينا اللهم أي يا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد أي أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد فقط من البشرية كلها، قال عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون أنا هو، وطلب من أمته أن يسألوا الله له ذلك. فمن قال هذا حلت له الشفاعة المحمدية وجابت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان من أهل النار خرج من الشفاعة من النار، إن كان في الموقف وتأخر قد يقدم حسابه بشفاعته، قد يدخل الجنة منزل دون يرفع الله منزل أعلى بهذه الشفاعة. فلا غنى لأحد منا عن هذه الشفاعة. هل فهمتم هذه؟ هل تبلغونها للمسلمين والمسلمات وإلا ما في حاجة؟ ما في حاجة. من عالم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. الناس يعملون ما هو مستحيل من أجل السمعة والذكر والخلود. عرفتم عظماء وربا، والعظيم عندنا من عظم أمره في السماء لا بين الملاحدة والفاجرين والكفار. من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. إن شاء الله تحملون هذه الأمانة. الليلة تقال في البيوت ويسمعها الأبناء والإخوان والجيران، ممكن لو كنا طالعين والله ما تخلفت الليلة، لكن نحن هبطنا ما في همم ولا رغبة ولا أعطيكم صور للطلوع والهبوط ولا لا. هذه أم الفضل، هذه مرت العباس عم سيد الناس، هذه أم عبد الله بن عباس تقول صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقرأ بالمرسلات عرفا فحفظتها. هات المسلمين والعرب أجمعين عوامهم وقرأ المرسلات 10 مرات، إذا حفظ واحد أعطيكم ما أملك. كل العرب المسلمين. وذي مرأة سمعت الرسول يصلي بها فحفظتها لأنهم كانوا طالعين، ونحن الهابطون عندنا يسمع الرجل أكذوبة طويلة عريضة يعيدها بالحرف الواحد من أول مرة سمعها، والله العظيم. ويسمع الشاب وإلا الشاب أغنية من الخلاعة والدعارة من أغاني الممثلات والراقصات يعيدها بالنغم، ما هي بالكلمات، بالتجويد. واقع هذا وإلا لا؟ إذن نحن الآن هبطنا. فلهذا يسمع الرجل القضية ويفهمها لا يعمل بها ولا يعلمها، ومن عمل بها لا يعلمها ولا يبقى في تلك الجائزة ولا هم له فيها. لا تقول الشيخ يعتب ويقول أنا واحد منكم، عرفتم ولا لا؟ إن رحمنا رحمنا جميعا وإن عذبنا عذبنا جميعا، لكن هذا واقع أمها بطل. سادسا الإكثار منها يوم الجمعة وليلة الجمعة. دعانا صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر من الصلاة عليه والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، وحد الكثرة لا يتم إلا بما فوق 300. سابعا لقد ورد في صياغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نيف 30 صيغة أكملها الصلاة الإبراهيمية، والكل جائز وفاضل ومستحب. وأما الصيغة التي في هذا النداء فهي اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وهذه أصغر الصيغ وأيسرها وأسهلها، وبها يؤدى الواجب، وهذا من تدبير الله عز وجل. ثامنا من كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعده صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ كما هو مأثور عن السلف الصالح، فأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد كلهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكتبون صلى الله عليه وسلم. وبعض المتأخرين، متأخرين في الوجود والزمان ومتأخرين أيضا في الكمالات، وبعض المتأخرين يكتب صاد فقط، ولعل هذه من المستشرقين، لأن المستشرق كافر ويكتب على النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول صلى الله عليه وسلم، يعجز يكتب صاد. الروافض يكتبون عند علي عين عليه السلام، ثبتم اكتب صلى الله عليه وسلم. أبو بكر اكتب رضي الله، تكتب را فقط والضاد. عرفتم؟ أهل الإيمان والبصائر إذا كتبوا الصاحب يكتبوا رضي الله عنه. أما الضاد فقط والصاد في صلى الله عليه وسلم هذا من المستشرقين وقلدهم الهابطون. هذا هو نداء أمس الكريم، والليل مع نداء الرحمن الرحيم. لمن هذا النداء؟ لكم، قولوا الحمد لله أو ما عندكم شيء. إن خالق العوالم ورب كل شيء يناديكم، ما تفرحون؟ بعضهم إذا نادى عاهر طاب الفرح، أما إذا نادى ضابط ولا حاكم يبيت الليل في يفرفش. ونحن ينادينا رب العالمين، ما نفرح، ما نطرب، ما نتحرك، ما نصر، ما نبتهيج، ما نلغي أذان نسمع. هذا النداء الخامس والستون من تسعين نداء نادى الله فيها أولياءه وصالح عباده ليعلمهم ويهذبهم ويعدهم للكمال والسعادة. هذا النداء مضمونه ما يحمله حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وحرمة التشبه باليهود عليهم لعائن الله في أذية نبيهم موسى عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه آية لو كنا طالعين ما سمعها الليلة أحد إلا حفظها، ويؤكد حفظها يصلي بها النافلة الآن، أذن العشاء يصلي ركعتين يصلي بهما بهذه الآية الليلة وغدا وبعد غد تبقى في ذهني حتى الموت. لكن ما نحن مهتمين لأننا مجذوبين إلى الأرض. آية عظيمة هذه ولا لا؟ صلي بها النوافل، صلي بها الفرائض، وفيها من العلم والمعرفة والهدى. حسبك أنك أمرت بشيء، أمرك سيدك ومولاك وناداك لذلك فامتثلته، الحمد لله رب العالمين. هيا مع شرح هذا النداء. قال: اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن عرفت، وهو أن الله تعالى ينادي المؤمنين لأجل إيمانهم، ينادي المؤمنين لإيمانهم، لو كانوا كافرين ما يناديهم، صحيح؟ الكافر ميت، كيف تنادي الميت؟ معقول؟ يناديهم لإيمانهم. إذ المؤمن حي يسمع ويفهم ويفعل ويترك وذلك لكمال حياته بخلاف غيره من أهل الكفر، فإنهم فلا ينادون ولا يكلفون إلا بالإيمان أولا. إذا آمن حيي، إذا حيي مره يفعل، إنهاه يترك، أما وهو ميت كيف تناديه؟ كظلال أمتنا يأتون إلى القبور: يا سيدي فلان، يا فلان، يا عبد الله ما يسمعك، مات، كيف يسمع؟ كيف يسمع الميت يسمع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تقف عند الحجة طول العام: يا رسول الله، يا رسول الله، ما يسمع، إلا إذا قلت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ترد الروح على الفور ويقول: وعليك السلام، وتعود الروح إلى الملكوت الأعلى. عرفتم؟ هو الذي قال: ما سلم علي أحد عند قبر إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وآخر يأتي: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مبروك، يا فلان، يا فلان، إنك تنادي أموات ما يفهم. الميت يستجيب؟ لا. والكافر كذلك. فلهذا ما أمر الله الكفار بغير الإيمان أولا، لما يؤمن كلفه. قال: فإن آمنوا أصبحوا أهلا للنهوض بما يكلفون به من فعل وترك، وأهلا لأن ينذروا فيحذروا ويبشروا فيصروا ويفرحوا، ويعلموا فيعلموا، ويفقهوا فيفقهوا، وذلك لكمال حياتهم، لأن نداءه تعالى المؤمنين بلفظ يا أيها الذين آمنوا معناه: يا من آمنتم بالله يا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي كاليهود هم الذين آذوا موسى عليه السلام. هذا النداء من الله تعالى للمؤمنين له سبب، ما ناداهم إلا لأمر، لسبب حصل. ما هذا السبب؟ هو ما أشاعه ابن أبي كبير المنافقين. عبد الله بن أبي هذا كان رئيس المنافقين في المدينة، هذا الذي كان يدخل المسجد يقول: أشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبين. عجب هذا الرجل. قال: وهو ما أشاعه ابن أبي كبير المنافقين عن من فريته على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سبق أن علمتم أن غزوة كان فيها رسول الله والمؤمنون، وكانت عائشة مع رسول الله، فاحتاجت إلى أن تتأخر لقضاء حاجتها، فسار الركب أو الغزاة وتركوها. إذن وجدت نفسها وحدها فقط، جلست صابرة، فجاء أحد الصحابة أيضا تخلف لقضاء حاجته، فوجدها فعرف هذه أم المؤمنين، فأناخ الناقة وركبت وقادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر. هذا المنافق ما قال: والله ما سلمت منه. وكانت محنة ما ذاق الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها قط. وتورط في هذا حسان بن ثابت وبعض النساء، وكانت أيام مظلمة على الصديق وعائشة وعلي والمؤمنين، حتى نزل القرآن بعد الابتلاء والامتحان: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا خيرا لكم بل هو شر لكم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا ابن أبي عليه لعائن الله. والشاهد عندنا فلنستمع إلى القصة. قال: وهو ما أشاعه ابن أبي كبير المنافقين من فريتي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث تورط فيه عدد من المؤمنين كحسان رضي الله عنه وغيره. لذلك ناداهم تعالى بعنوان الإيمان ليشمل كل مؤمن ومؤمنا، إذ أذية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة وأيا كان نوعها، ومن باب التسلية والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكر تعالى أذى بني إسرائيل لنبي الله تعالى موسى عليه السلام، حتى نتأسى به، ليس نحن وحدنا أصيبنا بهذا، موسى أصيب بهذه. قال: فقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من هم الذين آذوا موسى؟ بنو إسرائيل، اليهود الذين كانوا معه. قال: مرة قالوا، أي موسى، كيف آذوه؟ قالوا: موسى آدر. ما معنى آدر؟ لما ما يغتسل معنا على شاطئ البحر في الصيف يغتسل هناك وحده؟ قال: لأن إحدى خصيته منتفقة، فهو يستحي، ما يريد أن يكشف عن نفسه. وأشاعوها، قالوا آدر، وأفضحهم الله شر فضيحة. قالوا: إنه آدر، بمعنى أن إحدى خصيته منتفقة. ومرة قالوا: إنه قاتل أخاه هارون، ومات هارون بالفعل في جبل الطور مع موسى. قالوا: قاتله لما؟ لأن هارون لين هين معنا، فما أراد لنا ذلك فقاتله. تعجبوا من هذا؟ الآن يجري هذا بسهولة في بيوت الناس، البشر هم البشر، إلا من عصمه الله بالنور في قلبه وفاض على سمعه وبصره ولسانه. قال: وقوله تعالى: فبرأه الله مما قالوا. التبرئة معروفة، لفلان بريء من كذا، اشهدوا. فبرأه الله تعالى مما قالوا، أي اتهموه به. أما براءته من تهمة الأدرى فإليك رواية مسلم فيها والبخاري بمعنى. اسمع: قال: إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه. سبحان الله، والعرب المسلمون يغتسلون عراه، لعلي واهم. تبلغنا الأخبار على الشواطئ والبحار من النيل إلى الأطلنطي، يغتسلون عراه، يعمل خرق على فرجيه فقط، عراه وإلا لا؟ هل يجوز لنا هذا نحن؟ يغتسلون عراه، وكان ينظر بعضهم إلى بعض. هو الإنسان إذا كان وحده واغتسل عليه لا بأس، في بركة، في حوض، فيه، لكن مع 10 من الفرع 20 يشاهدون عوراتهم، هذا مسخ. وكان موسى يغتسل وحده لشدة حيائه، فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب يوما موسى يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، صخرة تسمى حجر ولا لا؟ العام الحجر الصغير، حتى الصخر حجر، كل ما تحجر حجر وتصلب، على حجر، وأخذ يغتسل، وإذا بالحجر يهرب بالثوب. الحجر يهرب، إيه نعم، كيف تهرب أنت وأتهرب أمك الحجر ما يهرب؟ أراد الله ولا لا؟ كيف يهرب البعير الكبير؟ يهرب الكلب أيضا والصغير. إذا أراد الله لأي شيء أن ينطق ويجري، أي فضل لنا نحن الآخرين؟
أراد الله فقط هذا. قال فهرب الحجر بالثوب فجرى موسى وراءه وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يصرخ موسى عليه السلام ثوبي أخذته يا حجر. وهرب الحجر حتى وقف على جمع من بني إسرائيل فرأوه وأنه ليس به أدرى. لو نزل في التوراة موسى ما هو بآدم ما يصدقه، لو حلف هارون وفلان والله ما بموسى من أدرى ما يصدقه، صدق 11 يكذبه. إذن لا بد شاهده، وممكن يشاهد ويقولون لا ممكن عيوننا بس ما رأت. البشر إذا لم تتحقق لك ولاية الله وتصبح ولياه فإنك عرضة لكل المحن والفتن. قال فرأوا أنه ليس به أدرى كما قالوا، وأما براءته من تهمة قتل أخيه هارون فقد روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه صعد وموسى صعد موسى وهارون الجبل جبل الطور، صعد موسى وهارون أخوه على جبل الطور فمات هارون عليه السلام بقضاء الله وقدره، حضرت الساعة فمات. فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته، كيف نبي الله يقتل اليهود؟ إلى الآن ما تفهم عقولهم كيف، العجب، مرة والله ينزلون إلى البهللة كالدراويش، ومرة أشد الخلق عيانا ومكره، ما زال هذا الوصف لهم إلى الآن مع أنهم ترقوا وقرأوا وسادوا العالم. إذن قالوا أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه في ذلك. فأمر الله تعالى الملائكة فحملته، أي حملت جثة هارون، فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة بموته. لولا هذا ما صدقه، حملته الملائكة ومرت به في السماء عليهم وهم جالسون وأخبرت أن هذا هارون مات، وما ممكن ما صدق. فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة بموته، فما عرف موضع قبره، فما عرف موضع قبره إلا الرخم، جمع رخمة طائر أبكم، وباقي ما عرف قبر هارون أحد إلا هذا النوع من الطير. باقي كم؟ بقية البلاد غدا إن شاء الله نافي بما وعدنا. إليكم هذه المسألة العلمية المتعلقة بالمناسك الحج والعمرة. مستعدون ولا لا؟ تحفظون تبلغون؟ اعلموا يرحمكم الله أن الله تعالى فرض علينا الحج وأوجب علينا العمرة، العمرة دون الحج، الحج قاعدة من قواعد الإسلام والعمرة واجب أو سنة من سنن الإسلام، عرفتم هذا؟ واقرأوا قول الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر. إذن العمرة معناها الزيارة لبيت الله الحرام، تقول عمر المكان وإلا لا؟ عمر بالسكان، فمن دخل البيت عمره وإلا لا؟ بوجوده فيه، فزيارة البيت تسمى عمرة، عمرنا البيت. هذه العمرة وهي كما عرفتم دون الحج ليست فريضة، المالكية يقولون سنة مؤكدة، والحنابلة يقولون واجب، وقد قد بينت لكم من سنين لا فرق بين واجب وسنة مؤكدة، إذا قال المالك السنة مؤكدة هي واجب، قال الحنبلي واجب أو الشافعي هي السنة مؤكدة. هذه العمرة وقتها طول السنة، في أي جزء من أيام السنة تعتمر، تأتي على ناقتك على طيارتك في أي يوم تطوف وتسعى وتقصر شعرك وتعود إلى بلادك، حتى طواف الوداع ما فيها طواف وداع. هذه العمرة أجرها عظيم. واسمعوا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما بين العمرة التي اعتمرتها في شعبان والعمرة الثانية في رمضان، ما بينهما من الذنوب يمحى بوجود العمرتين. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكان مالك إمام هذا المسجد النبوي الشريف يكره تكرار العمرة في السنة، لأنه حكيم ومسؤول وعليم. فلا تفهم كيف الرسول يقول ومالك يقول. هو كان يحب الرسول حبا لو اجتمعنا كنا والله ما أحببناه كحبه. عرفتم؟ كانت البلاد متباعدة، فالذي يأتي من الشام أو من مصر أو شمال أفريقيا أو الأندلس أو يأتي من العراق أو فارس كم يحتاج إلى يوم حتى يعتمر؟ قولوا على الأقل شهرين. المدينة فقط 10 أيام ذهاب و10 أيام إياب و5 أيام راحة، كم يوم؟ 25. فالذي يكرر العمر في العام مرتين ثلاثة وقفت الدنيا، ما بقي لا فلاح ولا صناعة، تتعطل الحياة ولا لا؟ ماذا استفدنا من أنك استفدت أنت أجرا وتعطلت الدنيا؟ فلهذا كان يكره التكرار لما يترتب عليه من ضياع حقوق الناس وتوقف دنياهم وأموالهم. أو ما فهمتم عني هذا؟ واضح. لما تأتي تعتمر شهرين أو ثلاثة في عمرة وترجع تبقى شهر وتأتي، هذه السنة كاملة في عمرتين، يجوز هذا؟ ما يجوز. أما اليوم عرفتم، أما اليوم أن نحن نطير في السماء كالملائكة، المدني يعتمر ويعود في يومه، دكانه مفتوح إذا حب ما يغلقه، يطير في الصباح في الظهر قد اعتمر وعاد في المساء وجاء. هذا خليه كل يوم يعتمر ما توقف شيء، بخلاف أيام كان شهر كامل يقضيه ثم يعاود العمر أيضا تعطلت حياته. هل فهمتم هذه؟ هذه وحدها كافية. إذن وقول الرسول عمر العمر كفارة لما بينهما، ماذا تفهم منه؟ ممكن عمر في هذا العام وعمر بعد 5 سنوات، أليست عمر إلى عمر؟ لا تفهم من هذا أنه كل يوم يعتمر أو كل أسبوع أو كل شهر، أبدا. فقط العمر إلى العمر التي بعدها سواء بعد سنة أو سنتين يكفر ما بينهما. هل فهمتم هذه؟ العمر إلى العمر كفارة لما بينهما. أما الحج فهو فريضة مرة في العمر، أليس كذلك؟ وأقصى مدة للحج هي 5 سنوات. من حج ولم يرجع بحج آخر حتى 5 سنوات إنه لمحروم. يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤمن القادر القوي أن لا يمضي عليه 5 سنوات حتى يعيد الحج. قبل 5 سنوات لا لوم ولا عتاب ولا ولا، هو آمن. لكن وهذا مأثور عن عمر رضي الله عنه، ولهذا ترتب على الزحام أن اتخذت الحكومة قرارا على المواطنين وعلى المقيمين ألا يحجوا كل عام ويضايقوا الناس الذين جاءوا من السند والهند والشرق والغرب يخفف عنهم المحنة والتعب بدون زحام. لما كل عام تحج أنت إلا إذا كان لك مهمة تؤديها؟ نعم. أما فقط تحج كل عام، صلي وقرأ القرآن في بيتك ولا حرج. إذن ما هي الآية التي أوجب الله بها الحج؟ هذه من سورة آل عمران المدنية. قال تعالى: ولله حق، صيغة وجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت رسول الله. أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم وكفرتم. لو كان الحج واجب كل عام كيف يحج الناس؟ كل الأمة تجتمع، ما يتسع لا البر ولا البحر. إذن الحج فرض مرة في العمر، ومن أراد أن يكرره في كل 5 سنوات أفضل. الآن خلاصة ما تكلمنا: عرفتم العمر كالحج أو دون الحج؟ دون الحج، واجب سنة مؤكدة، والحج قاعدة الإسلام. من ترك الحج عامدا غير عاجز مستطيع وتركه عمدا قد يكفر ويخرج من الإسلام، ومن تركه وهو راغب عازم ولكن يقول الظروف وهو قادر هذا آثم وعليه أن يعجل، ومن تركه عجزا، والعجز ما هو؟ إما في بدنه ما يقوى على ركوب ولا على المشي، إما عجز نقدي ما عنده النفقة التي يركب بها في البر أو البحر أو ينفق على نفسه ويترك مثلها لأسرته. لا يحل لك أن تسافر إلى الحج وتترك أهلك لا يملكون شيئا، يتسولون الناس. فلا بد من الاستطاعة، إذ قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. من وجد إليه طريقا، بسم الله. الاستطاعة تتمثل أولا في المركوب، يقدر على أن يؤجر ناقة وإلا سيارة وإلا طيارة. والقدرة البدنية كذلك، إذا عاجز عن المشي عن الركوب عاجز. والقدرة المالية، فلهذا الاستطاعة يقول الزاد والراحلة، باختصار الزاد والراحلة. الراحلة ما يركبه، والزاد ما يكفيه في نفقته وفي أهله بعده. فإذا لم يستطع فلا شيء عليه، ولا يطالب به يوم القيامة، وإسلامه كامل وصحيح، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. والعمرة أفضل ما تكون في رمضان، من استطاع أن يعتمر في رمضان فليعتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة مائي. وسبب هذا أن مؤمنة تألمت ما استطاعت تحج، أصابها مرض، فلما حج النبي ورجع هي تبكي. قال: لا تبكي، رمضان أمامك، ومن اعتمر في رمضان فكأنما حج معك. فسرعنا وخفف علامها، ويبقى الحكم هكذا: عمر في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا حتى ما يختلط العلم بعضه على بعض. عرفتم حكم الحج والعمر ولا لا؟ الحج مشروط بالاستطاعة، الاستطاعة هي الزاد وراحلة. فهمتم معنى الزاد وإلا لا؟ الفلوس. الراحلة ما هي؟ الناقة، يعني المركوب. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.
المرأة كالرجل إلا أنها تحتاج إلى محرم بس. يقول السائل: والمرأة هل لها شيء خاص؟ نقول: المرأة لا بد من محرم يحج معها إلا الفريضة، إن وجدت موكب من النساء تحج معهن وتسمى الصرورة، هي التي لم يسبق لها أن أدت الفريضة، هذه يغتفر لها أن تمشي في مجموعة من النساء تبيت وتظل معهن حتى تؤدي الفريضة. أما حج السنة والنافلة لا، لا بد من محرم. قال السائل: والخادمات، ما دامت الخادمة قد رحلت من بلادها ونزلت عندك وهي تعمل شغيلة ويشاهد ابنك ويطلع عليها أخوك كذا، خلي تحج أحسن، من باب أولى. أحرمت المرأة بالحج في الطريق حارت، ليست هذه ببدعة من النساء، أم المؤمنين حاضت عائشة